وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج ليتفقهوا في موسمه الثالث. نستكمل معكم بإذن الله شرح منظومة أسباب حياة القلوب مع الشيخ الأستاذ محمد بن عبد العزيز نصيف. حياكم الله شيخنا.
الله يحييك ويسلمك.
استأذنكم شيخنا بدأ في قراءة الأبيات.
بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله وغفر له ولشيخنا ووالديه والدينا ولنا وللمسلمين: حمدت الذي أغنى وأقنى وعلم، وصير شكر العبد للخير سلما، وأهدي صلاة تستمر على الرضا، وأصحابه والآل جمعا مسلما، كما دلنا في الوحي والسنن التي أتانا بها نحو الرشاد وعلما، أزال بها الأغلاف عن قلب حائر، وفتح آذانا أصمت وأحكما. فيا أيها الباغي استنارة قلبه، تدبر كلا الوحيين وانقد وسلما. فعنوان إسعاد الفتى في حياته مع الله إقبالا عليه معظما. وفاقد ذا لا شك قد مات قلبه، أو اعتل بالأمراض كالرين والعمى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. كنا قد شرعنا في شرح هذه الأبيات في الليلة الماضية، وبدأنا في البيت الثاني وهو قوله وأهدي صلاة تستمر على الرضا، ووقفنا عند كلمة الرضا. فالرضا مصدر كالكرم مثلا والعدل، والعرب أحيانا تعبر بالمصدر وتريد اسم الفاعل أو اسم المفعول، فيقولون رجل كرم أي كريم، لكن هذا من باب المبالغة، وهذا ما صنعه الناظم هنا. فالرضا هنا بمعنى الراضي أو المرضي عنه محتمل. وإذا نظرنا إلى حال النبي صلى الله عليه وسلم، فهل كان راضيا أم كان مرضيا عنه؟ كلا الأمرين متحقق فيه، فقد بلغ الغاية صلى الله عليه وسلم في الرضا. ولو تأملت في حياته مع شدة ما أصابه، تأمل فقط في من فقده، فقد أبا طالب عمه بعد أن فقد أبويه وجده عبد المطلب، ثم فقد أبا طالب وخديجة، ثم فقد كل قبل ذلك وبعده كل أبنائه ذكورا وإناثا عدا فاطمة، وفي آخر حياته وقد كبرت سنه صلى الله عليه وسلم ورزق إبراهيم ومات إبراهيم، فقال عليه الصلاة والسلام: تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، والله يا إبراهيم إنا بك لمحزونون. فبلغ الغاية في الرضا في أشد ما يصاب به الإنسان. ومع ذلك فإذا كنا نقول إن الله رضي عن الصحابة، فكيف بمن دلهم على الله وعرفهم عليه؟ لا شك أنه بلغ الغاية في ذلك، وقد قال الله له ممتنا عليه: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. فكيف لا يكون مرضيا عنه من كان بهذه المثابة؟ بل قال له الله سبحانه وتعالى: إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. فالنبي صلى الله عليه وسلم راض مرضي عنه مرضا من الله سبحانه وتعالى. فجاءت هذه الكلمة مناسبة هنا أيضا للنظم، لأن مقام الرضا من مقامات الإيمان العالية. عندنا الصبر وعندنا الرضا وعندنا الشكر، كل واحدة أعلى من التي قبلها، الصبر ثم الرضا ثم الشكر. فذكر ذكره لاسم الرضا هنا يعتبر مشعرا بموضوع منظومته، لأن مقام الرضا مقام يطلب بدراسة هذا العلم. وثنى بالصحابة طبعا والآل جمعا مسلما، ثم قال: كما دلنا في الوحي والسنن التي أتانا بها نحو الرشاد وعلما. علق الأمر بأمور قدمها النبي صلى الله عليه وسلم لنا، فحقه أن نصلي عليه وأن نسأل الله أن يرفع درجته ويذكره في الملأ الأعلى صلى الله عليه وسلم. قال: كما دلنا في الوحي والسنن التي أتانا بها نحو الرشاد وعلم، أزال بها الأغلاف عن قلب حائر وفتح آذانا أصمت وأحكم. لاحظ أنه ذكر أمورا، أولها دلالته صلى الله عليه وسلم أمته إلى طريق الرشاد، هذا واحد في قوله دلنا، ثم قال وعلم، ذكر أيضا تعليمه لأمته ما ينفعها في دينها ودنياها، ثم قال أزال بها الأغلاف وهذا أمر ثالث، والرابع قوله وفتح آذانا أصمت، ثم ذكر أمرا خامسا قال وأحكم. فنقف معها واحدة تلو الأخرى لنعرف شيئا من قدره صلى الله عليه وسلم. وكثيرا ما يغفل الإنسان حتى لو كان عارفا بالشيء يغفل عنه إذا لم يدم ذكره، فدوام تذكر فضائل النبي صلى الله عليه وسلم وما قدمه لأمته يزيد من محبته صلى الله عليه وسلم ويزيد من فرحنا بالصلاة عليه عليه الصلاة والسلام. فأولها الدلالة والهداية إلى طريق الرشاد. وقد يقول قائل: أليست الهداية بيد الله؟ نقول نعم، قال الله سبحانه وتعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، مع أنه قال إنك لا تهدي من أحببت. فالهداية هدايتان: هداية توفيق هذه بيد الله سبحانه وتعالى، وهداية إرشاد. وأعظم من هدى البشرية هداية إرشاد هو نبينا عليه الصلاة والسلام. ثم قال وعلم، وتعليمه لأمته ظاهر، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. بل إن أبا ذر رضي الله عنه يقول: تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يطير بجناحيه إلا عندنا منه علم صلى الله عليه وسلم. ثم قال أزال بها الأغلاف. الأغلاف هي الأغطية، والقلوب تتغطى كما قال اليهود: وقالوا قلوبنا غلف، تتغطى وتحجب عن رؤية الحقيقة فتتيه بسبب الشهوات وبسبب الكفر طبعا قبل ذلك، ثم الشهوات والشبهات. فالنبي صلى الله عليه وسلم أزال الأغلاف عن القلوب، وسيأتي مصداق ذلك في الحديث بعد أن نقف مع الكلمة الرابعة يوم قال وفتح آذانا. آذان كان فيها صمم، قال وفتح آذانا أصمت، كان في آذان البشرية صمم، وكان على قلوبهم أغلفة، وكانت أعينهم عميا. ثم بعث الله رسول الله صلى الله عليه وسلم فأزال ذلك كله. مصداق ذلك ما جاء في الحديث الصحيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال لما لقيه عطاء بن يسار من التابعين قال: أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة. قال: أجل والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن. المتكلم عبد الله بن عمرو بن العاص، وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما من الصحابة الذين اطلعوا على كتب بني إسرائيل وأخبارهم. يقول: والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن، يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل، ليس بفظ عليه الصلاة والسلام ولا غليظ ولا سخاب. سخاب بالسين هكذا، وفي اللغة سخاب وصخاب بمعنى واحد وهو الصياح، عليه الصلاة والسلام لم يكن بهذه الصفة، ولا سخاب في الأسواق، ولا يدفع بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويغفر، ولن يقبضه الله. هنا يأتينا الشاهد، حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقولوا لا إله إلا الله، ويفتح بها أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، صلى الله عليه وسلم. فالقلوب محجوبة، وجاءهم النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم تلك القلوب بالنور وبالهداية، فأزال ما يحجب عن الحق وعن اتباعه عليه الصلاة والسلام. وأما قوله أحكم أي أتقن، فقد كان في دعوته مبلغا أتم البلاغ، بلغ الأمانة وأدى الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده صلى الله عليه وسلم، فحق لنا وكان متحتما علينا أن نصلي عليه، وقد هدانا كل هذه الهداية عليه الصلاة والسلام. ثم قال في البيت الخامس: فيا أيها الباغي استنارة قلبه تدبر كلا الوحيين وانقد وسلم. يعني إذا ثبت ما سبق فسأنتقل بك إلى أمر آخر، هل تريد أن تنتفع بالأنوار التي جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم؟ فيا أيها الباغي استنارة قلبه، وهذا مقصود المنظومة، أن يتنور قلب الإنسان. فالذي يريد التنور ماذا يحتاج؟ قال تدبر كلا الوحيين وانقد وسلم. الوحيان هما الكتاب والسنة، فالقرآن وحي من الله ولا شك، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يتكلم بما علمه الله سبحانه وتعالى، فكانت السنة شرحا للكتاب وتقريرا لما فيه وتفصيلا في الأحكام، وكل ذلك وحي من الله سبحانه وتعالى. والمسألة فيها تفصيل عند علماء الأصول، لكن الأصل أن ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم وحي من الله سبحانه وتعالى. فالذي يريد استنارة قلبه عليه أن يتدبر الكتاب والسنة، لا يكتفي بقراءتها ولا بتعلم معاني كلماتها، بل يسعى إلى تدبر وإدراك مقاصد الكلام ودلالاته، ثم بعد ذلك عليه أن ينقاد ويسلم لذلك الذي فهمه من الكتاب والسنة ويعمل به. وقوله وانقد وسلم، الانقياد والتسليم متقاربان عند كثير من أهل العلم، وبعضهم يقول الانقياد يكون في الأحكام والتسليم يكون في الأخبار، بمعنى إذا جاءك خبر من الله تسلم أنه حق، وإذا جاءك حكم تنقاد له وتذعن. وقد قال الله سبحانه وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. والتسليم هو المصطلح الذي جاء في القرآن، يعني كلمة الانقياد لم تأتي في القرآن ولا في السنة في حدود الاطلاع، أما الانقياد فقد جاء وعبر العلماء، فأما التسليم فقد جاء، الانقياد لم يأتي. قال ويسلموا تسليما، فعلى الإنسان أن يسلم دائما وأبدا لأحكام الله سبحانه وتعالى. ثم قال في البيت السادس، أنت قرأت الأبيات جملة فلذلك أنا أشرحها الآن جملة. البيت السادس قال: فعنوان إسعاد الفتى في حياته مع الله، هذا تأكيد للمعنى السابق الذي يتدبر الكتاب والسنة، طبعا من باب أوله هو سيقرأ الكتاب والسنة، سيتعلم ما فيهما، ثم يتدبر ويبحث عن المعاني الدقيقة فيهما، فهذا سيعيش مع من في حقيقة الأمر؟ سيعيش مع الله، لأنه سيعيش مع كلام الله ومع كلام خير من أرسله الله صلى الله عليه وسلم، وبالتالي سينال السعادة. فعنوان إسعاد الفتى في حياته مع الله، الذي تعرف به أن الإنسان سعيد هو أن يعيش مع الله، فيكون عنوان سعادته أنه يعيش مع الله. كيف يعيش مع الله؟ بما ذكر من التدبر لكتاب الله. قال في حياته مع الله إقبالا عليه معظما، فإن الذي يعيش مع الله بتدبر كتاب الله وتدبر كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم يحصل أمرين: الإقبال على الله والتعظيم لله سبحانه وتعالى. وهذا فيه لا شك السعادة والاكتفاء والغنى والاستغناء بالله سبحانه وتعالى عن كل ما سواه. أما الذي يفقد هذا فقد أشار إليه، الذي يحرم تدبر الوحيين، وكما قلنا لا تدبر إلا بفهم وتلاوة. يعني التلاوة مرحلة والفهم مرحلة والتدبر شيء أعلى وأعمق. والذي يفقد التدبر هو فاقد، ولا يعني الذي يفقد القراءة من باب أولى هو لن يفهم ولن يتدبر. وعلى الإنسان منا أن يحاسب نفسه وأن ينظر هل هو يسعى إلى فهم كتاب ربه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وتدبرها والانقياد لها والتسليم. فهذه المنظومة في الحقيقة تكشف للإنسان عن موقعه وموقع قلبه الذي سيحاسب وسيقف به أمام ربه، كما مر معنا: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قال: وفاقد ذا لا شك قد مات قلبه. فاقد ماذا؟ فاقد تدبر الوحيين. أو اعتل بالأمراض كالرين والعمى. فالذي حرم تدبر الوحيين سيصل حاله ولا بد إلى هذه الأمور المذكورة، أعظمها وأشدها موت القلب، نسأل الله السلامة. لأن القرآن روح، قال الله سبحانه وتعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. ما الفرق بين جسدين أحدهما ميت والآخر حي؟ الفرق أن الجسد الميت خرجت منه الروح، والقلب والجسد الحي ما زالت فيه الروح. والروح للقلوب إنما هو كلام الله سبحانه وتعالى. فالذي يبتعد عن الروح يصبح ميتا، نسأل الله السلامة. أو أنه معتل، قد يعتل إلى أن يصل إلى الموت. أو اعتل بالأمراض، ومن الأمراض الرين والعمى. والرين أشير إليه في القرآن، قال الله سبحانه وتعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وهو غشاء يغشى القلب، بينه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، قال: إن المؤمن، ونلاحظ أنه قال إن المؤمن، مع أنه سيذكر آية المطففين التي ذكرناها: كلا بل ران على قلوبهم، والآية في الكفار. تنبه العلماء إلى هذا وقالوا: هذه الآية في الكفار، ولكن المسلم إذا وقع في الذنوب فإنه يقترب من صفة الكفار وإن لم يصبح كافرا. قال هنا في الحديث: إن المؤمن إذا أذنب كانت نكتة سوداء في قلبه. تخيل أن هذا ذنب واحد، ذنب واحد يكفي لنكتة سوداء. كلما وقع الإنسان في ذنب يحصل له هذا. هذا كلام الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. إن المؤمن إذا أذنب كانت نكتة سوداء في قلبه، فإن تاب ونزع واستغفر صقل قلبه. الصقل نوع من التطهير والتنظيف، كصقل السيف عندما يصيبه الصدأ أو المرآة أو نحو ذلك. إذن عنده مجال. فإن تاب ونزع واستغفر، هو يذنب، إذا أذنب تدل أن هذا أمر يحصل منه وهذا واقع. لكن قال: فإن تاب، هنا عبر بإن ولم يعبر بإذا. فالوقوع في الذنب هذا أمر لا بد منه للمؤمن، دعك من الكافر، المؤمن لا بد أن يذنب. وهنا قال: إذا أذنب، ثم قال: فإن تاب ونزع واستغفر صقل قلبه، وإن زاد زادت. لاحظ أنه استخدم إن في التوبة وعدمها، واستخدم إذا في الوقوع في الذنب. فالوقوع في الذنب أمر محتوم، كلنا يقع فيه، لكن بعد ذلك نصبح في مفترق طرق، إما أن يتوب الإنسان وإما أن يترك التوبة ويزيد الران. قال: زادت حتى يعلو قلبه، أو حتى يعلو قلبه، يعني هذا السواد وهذا الران. ذاك الران الذي ذكر الله في القرآن، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فالرين غطاء على القلوب بسبب تراكم الذنوب، نسأل الله أن يتوب علينا. وأما العمى فلا شك أن البعيد عن القرآن أعمى، قال الله سبحانه وتعالى: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى. لاحظ أنه قسم الناس إلى فريقين، فريق يعلم أن القرآن منزل من ربه بالحق، وفريق لا يعلم لكن ما سماه بهذا الوصف، ما قال أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن لا يعلم، قال كمن هو أعمى. فعرفنا أن الذي يعلم أن ما أنزل من الرب حق أو هو الحق بصير، وعرفنا أن هذا الأعمى لا يعلم أن ما أنزل إليه من ربه الحق. والذي يعلم أنه منزل من ربه بالحق ماذا يصنع؟ هل يقرأه؟ هل يعمل به؟ لا شك أن هذه من لوازم الإيمان به. أما الذي يقول نعم أعرف أنه حق ثم يعطيه ظهره، فهذا يوشك أن يصيبه الرين والعمى كما قال الناظم: وفاقد ذا لا شك قد مات قلبه أو يعتل بالأمراض كالرين والعمى. نعم، بهذا انتهينا من مقدمة النظم، ونبدأ في طبعا المنظومة بحسب ما وجدتها، لا عناوين لها، لكنني عنونت كل قسم منها بعنوان. والآن نبدأ في علامات مرض القلب، وهو القسم الثاني من المنظومة بعد المقدمة. نعم، نقرأ بيتين.
أستاذك وشيخنا، خروج فاصل قصير ثم نعود. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ثم نعود.
العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير، من يرد الله به خيرا في الدين يفقهه فيدري. نفهم بالعلم القرآن، بالعلم يزيد الإيمان، وبه يمتاز الإنسان، وبفكر عال وبيان تنزل بالعلم الرحمات، بالعلم تنال الجنات، وبه ترتفع الدرجات وتضاعف فيه الحسنات. العلماء يخشون الله إذ عرفوا آيات الله، فدلائله لا نحصيها، فتفكر وتأمل فيها. فسماء تحوي أبراجا، والشمس سراجا وهاجا، وسحائب ترسل مدرارا، أمطارا تتبع أمطارا، طاهرة تجري أنهارا وتغذي تلك الأشجار. أكرمنا رب وعلمنا، ومن العلم النافع زدنا، ومن العلم النافع زدنا.
حياكم الله مشاهدينا الكرام، بعد هذا الفاصل القصير نستكمل معكم شرح منظومة أسباب حياة القلوب. أستاذك وشيخنا في القراءة.
نعم، بسم الله.
قال رحمه الله: وآية سقم في الجوارح منعها منافعها أو نقص ذلك مثلما، وصحتها تدرى بإتيان نفعها كنطق وبطش والتصرف والنمى.
نعم، هنا بدأ الناظم رحمه الله الحديث عن علامات مرض القلب، ثم سيتحدث بعد ذلك في بقية المنظومة عن علامات صحة القلب، ثم يختم أبياته. والحقيقة أن كلامه عن علامات مرض القلب وعلامات صحة القلب مأخوذ من الباب العاشر من كتاب إغاثة اللهفان لابن القيم، وهذه طريقة معروفة عند العلماء أن يحولوا النثر، وكتاب إغاثة اللهفان كتاب منثور، إلى شعر ويسميه أهل البلاغة العقد، تحويل النثر إلى شعر، وهذا له فوائد. أولا الشعر أعذب في النطق، ثانيا الشعر أسهل في الحفظ، فكونك تسمع أبياتا من الشعر تحوي نفس المعلومات الموجودة في الكتاب هذا لطيف، وهو أعون لك على حفظها. وحفظ العلم مطلوب، لأنك قد تفهم العلم ولكن إذا لم تحفظه يضيع منك بعد فترة، فلا بد من الحفظ. فلذلك كان صنيعه حسنا جدا هنا بهذا النظم والعقد لكلام الإمام ابن القيم رحمه الله. وتكلم عن علامات مرض القلب، ثم تكلم عن علامات الصحة، وهذا على القاعدة المضطردة عند أهل العلم في هذا الباب، وهو أن يتكلموا دائما عن التخلية ثم التحلية، فالتخلية تكون بمعرفة المرض ثم بعد ذلك يكون العلاج وتكون الصحة. وبدأ في هذين البيتين بمقدمة، مقدمة لا علاقة لها بأصل الموضوع، لأن هذا العلم يتكلم عن القلب والنفس، لكنه يريد أن يقرب لك المعنى، يريد أن يبين لك كيف تعرف أن القلب مريض أو صحيح. فأتاك بأمر تعرفه في الحس، قال: وآية سقم في الجوارح منعها منافعها أو نقص ذلك مثلما وصحتها تدرى بإتيان نفعها كنطق وبطش والتصرف والنمى. إذا رأيت إنسانا يتكلم تعرف أن لسانه سليم، ما فيه مرض. إذا وجدته يتكلم بصعوبة تعرف أن هناك مشكلة عنده في النطق، هناك شيء اسمه صعوبات النطق، واضح؟ وإذا وجدت إنسانا عاجزا عن الكلام، طفل نسأل الله السلامة وصل 4 سنوات 5 سنوات لا يتكلم، نعرف أن هناك مشكلة عنده في جهاز النطق أو في اللسان. كذلك إذا كان الإنسان يرى ما حوله، إذن عينه سليمة، بدأ يرى بشيء من الضعف يعرف أن هناك مشكلة في عينه، لم يعد يرى، إذن عينه الآن بلغت من المرض إلى درجة العمى. فعلامة أن الجارحة مريضة أن تمتنع عن تحقيق ما خلقت له، أما إذا حققت ما خلقت له فهي صحيحة. هذا معنى هذين البيتين باختصار. نعم، طبعا هو يريد أن يدخل من هذا إلى ما بعده. ماذا قال بعد ذلك؟ وعين امتراض القلب،
قال رحمه الله: وعين امتراض القلب فقد الذي له أريد من الإخلاص والحب فاعلما، ومعرفة شوق إليه إنابة بإيثار ذا دون المحبات فاحكما.
نعم، وهذه فاحكما لعلي أقف معها في البداية. يريدك الناظم ويريدني أن أحكم على من؟ على قلبي. أنا لست مسؤولا عن الناس لأحكم على قلوبهم، لكن أنا أحتاج أن أحكم على قلبي لأعرف هل هو صحيح فأحمد الله وأزداد من الخير، أم هو مريض فأستشفي بما يذكره الناظم هنا وبغيره، أم هو ميت نسأل الله السلامة. أريد أن أعرف حال قلبي. بعد أن ذكر أن الجوارح تعرف بتحقيق منافع، تعرف صحتها وسقمها بتحقيق المنافع ودفع المضار، نبهنا على ما خلق القلب من أجله، لأن الإنسان قد يظن أن القلب إنما خلق ليمد الأعضاء بالدم، القلب ينبض ويوصل الدم إلى الأعضاء إذن هو سليم، ما لا يوجعني قلبي وجعا حسيا ولا أحتاج أن أذهب إلى طبيب القلب إذن قلبي سليم. لكن القلب لم يخلق لهذا، خلق لهذا حسا ظاهرا لكن خلق لأمر آخر أيضا. قال: وعين امتراض القلب، يعني حقيقة امتراض القلب سقمه، فقد الذي له أريد، يعني أريد للقلب أن يتحقق بأمور. ما هي هذه الأمور التي تطلب للقلب؟ العين لماذا خلقت؟ لترى. اللسان لماذا خلق؟ لينطق. الأذن لتسمع. والقلب؟ قال: من الإخلاص والحب هذان اثنان، فاعلم ومعرفة ثلاثة، شوق إليه أي إلى الله، إنابة بإيثار ذا دون المحبات أي المحبوبات فاحكمها. والحقيقة أن هذه الأمور المذكورة وهي خمسة ترجع إلى، أو هي ستة في الظاهر، ترجع إلى أمر واحد وهو المعرفة، معرفة الله سبحانه وتعالى. خلق القلب كي يعرف الرب سبحانه وتعالى. تصور أن هذه هي مهمة القلب، وأن الرب ينظر إلى هذا القلب، هل حقق المهمة أم لم يحققها. أما الإخلاص والحب والشوق والإنابة وإيثار محبوبات الله، فهذه أمور مطلوبة من القلب، هي فروع عن معرفة الله. يعني من عرف الله حقق الإخلاص والحب والشوق والإنابة والإيثار لمحبوبات الله. كيف؟ من عرف الله بوحدانيته أخلص له، من عرف أنه الواحد الأحد أخلص له، ومن عرف أنه الكريم مثلا أحبه سبحانه وتعالى، ومن عرف أنه الجميل اشتاق لرؤيته، ومن عرف أنه التواب أناب إليه، ومن عرف أنه العظيم الحكيم آثر ما يرضيه وآثر محبوباته سبحانه وتعالى من الطاعات على ما تهواه نفسه من الشهوات. فالحقيقة أن الأمر يرجع إلى معرفة الله. وأنا ذكرت أمثلة من أسماء الله، وإلا فكل اسم من أسماء الله يولد في القلب، كل معرفة لله باسم من أسمائه أو صفة من صفاته تولد في القلب ثمارا عظيمة، منها هذا الذي ذكره، ومنها غيره من المعاني القلبية الكثيرة. ثم قال الناظم:
ومؤثر محبوب، ومؤثر محبوب سوى الله قلبه مريض على جرف من الموت والعمى.
الحقيقة أن هذا يرجع إلى آخر ما ذكره في البيت السابق عندما ذكر إيثار المحبوبات. أنت الآن تختار، الإيثار نوع من الاختيار، هل تختار ما يحبه الله أم تختار شيئا آخر؟ هنا محك لصحة القلب وسقمه، وهنا أكد على هذا بقوله: ومؤثر محبوب سوى الله قلبه مريض على جرف. تعرفون الجرف؟ إن هذه حتى في العامية نستخدمها، وهو مكان على طرف الجبل يأكله السيل يجرفه، فهذا الإنسان كأنه على هاوية كما نقول بالعامية، على مكان يوشك أن يسقط. لماذا؟ لأنه آثر سوى الله سبحانه وتعالى. وهذا ما سببه؟ ضعف معرفة الله. فنرجع ونقول: من عرف الله أحبه واشتاق إليه وأناب إليه إلى غير ذلك. ومن ضعف معرفة الله يؤثر الإنسان أحيانا أمورا يحبها مع أن الله سبحانه وتعالى لا يحبها. وهذا الرجل الذي اختار هذه المحبوبات يكون في حالة خطيرة، نسأل الله السلامة، لأنه على جرف من الموت والعمى. نعم.
قال رحمه الله: وأعظم محذور خفى موت قلبه عليه لشغل عن دواه بضد ما.
نعم، لشغل عن دواه،
لشغل عن دواه بضد ما.
هذا أمر أخطر في الحقيقة. هناك إنسان يؤثر ما لا يرضي الله على ما يرضيه، يؤثر النوم في الفراش على الصلاة، صلاة الفجر في وقتها، فضلا يعني طبعا هناك درجة، أمور هذه تتفاوت بين الناس. هناك من يؤثر الفراش على قيام الليل، هذا لم يقع في حرام ولكنه فوت خيرا عظيما، وهناك من يؤثر الفراش على صلاة الفجر، هذا وقع في أمر محرم وفي كبيرة من الكبائر. فهذا الأمر يختلف، لكن هنا يتكلم عن شيء أشد، وهو ألا يشعر أن موته، أن قلبه قد مات. يعني فيما سبق أشار إلى علامة موت القلب وصحته، إذا حقق ما أريد من وجوده من محبة وشوق إلى آخره فهذا قلب صحيح، إن لم يحقق وآثر ما سوى الله فهذا قلب مريض. لكن أعظم محذور، وهذا المحذور قد لا يقع فيه الإنسان مباشرة لكن بعد مدة، أن يخفى عليه أن قلبه ميت. لماذا؟ لأنه مشغول بأمور أخرى غير الأمور التي خلق من أجلها، مهتم بعضلاته، مهتم برياليته، مهتم بشهاداته، مهتم بأي شيء. لكن هذه الاهتمامات بعضها بل كثير منها مباح، وقد يكون مستحبا بالنية الصالحة، لكن إذا كان على حساب تحقيق هدف وجود قلبه وخلق قلبه فإنه لا شك يكون في تيه وضياع. وأعظم محذور خفى موت قلبه عليه لشغل عن دواه بضد ما، لأنه مشغول بغير ما يصلح قلبه من الانغماس في الدنيا، ولعله يوضحه أكثر فيما يأتي. نعم.
قال رحمه الله: وآية ذا هون القبائح عنده ولولاه أضحى نادما متألما.
أتاك بعلامة تعرف بها موت قلبك، نسأل الله أن يحيي قلوبنا وأن يعيدنا من هذه الحال. وآية ذا، أي أن القلب ميت، هون القبائح عنده، عندما تقع في ذنب أو ترى شخصا يقع في ذنب، هل ترى هذا الأمر هينا سهلا على قلبك أم تراه ثقيلا؟ استمع إلى ابن مسعود رضي الله عنه وهو يقول: إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه. تصور إنسانا سيسقط عليه جبل، خائف أن الجبل يسقط عليه، كيف يكون حاله؟ هذا حال المؤمن مع الذنب. ولذلك إذا وقع في الذنب سارع بالتوبة وسارع بالرجوع، فإن تاب ونزع واستغفر صقل قلبه. أما المنافق قال: وإن الفاجر، قال: إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه، وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب مر على أنفه. هذا يحصل في واقعنا أحيانا، إنسان يغتاب إنسانا. ما حكم الغيبة؟ كبيرة بالإجماع كما ذكر العلماء. هل هو أمر سهل؟ لا والله. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين عائشة لما أشارت بيدها إلى أن إحدى أمهات المؤمنين قصيرة، أخبرها النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كلمة لو مزجت بماء البحر لأنتنته ومزجته، كلمة تنجس ماء البحر على سعته. فكم من إنسان منا يقع في الغيبة ولا يشعر أن هناك مشكلة أصلا، ولا يقول يرى ذنوبه كذباب مر على أنفه، يعني الذباب تحس به. لكن أحيانا يصل الإنسان أن لا يحس أصلا، لكن إن كان مجرد يقول مشي ربك غفور رحيم، لا جيب لي سيرة يا ابن الحلال هذا حرام، خلاص طيب سمعناك انتهينا، هذا والعياذ بالله من علامة الفجور، وقد يقع الإنسان فيه في نفسه وقد يقع من غيره. ونحن مطالبون ابتداء بأنفسنا وأن نحاسبها، هل أشعر، هل عندي حساسية مفرطة من الذنوب؟ أعرف من إذا وقع في الذنب مرض خوفا من الله سبحانه وتعالى، يصيبه شيء في جسمه، وهناك من لا يشعر بشيء، وهذه علامة. وآية ذا هون القبائح عنده ولولاه أضحى نادما متألما، يعني لولا أن القلب ميت إذا أذنب ولا بد أن يذنب يضحي نادما متألما، يصبح عنده ندم وألم، وهذه بداية التوبة، لأن التوبة بدايتها أن يندم الإنسان على ما قارف من الذنب. نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله: فقد عاش بالجهل المركب راضيا حليف الجفا أضحى عليه مصمما.
هذا توكيد لما سبق، إنسان لا يشعر بالقبائح، لا يشعر أنها قبيحة، يقع في الذنب تلو الذنب ولا يشعر بإشكال، فهذا عدم الشعور دليل على موت قلبه. وهذا الشخص صار من أصحاب الجهل المركب، قال: فقد عاش بالجهل المركب راضيا. والحقيقة أنك هذا لا تجد هذا البيت في بعض نسخ المنظومة، المنظومة اعتمدت عليها اعتمدت في المثبت منها هنا والمشروح على مخطوط للمنظومة، لكن توجد بعض النسخ للمنظومة نقصت فيها بعض الأبيات، فلا يستغربن من هذا أحد. الشاهد أنه يقول فقد عاش بالجهل المركب. الجهل نوعان، شخص لا يعرف شيئا فهو جاهل به، هذا يسمونه جهل بسيط. هناك شخص يجهل ويجهل أنه يجهل، وهذا يسمونه جهل مركب. وصاحب الجهل البسيط في العادة يحاول أن يرفع الجهل عن نفسه، أما صاحب الجهل المركب فلا يسعى إلى ذلك. لاحظ الآن، شخص يذنب ويشعر أنه يذنب سيسعى للتوبة، لكن إن تأخر قد يصل إلى المرحلة التالية وهو أنه يذنب ويفلسف الذنب ويبرر الذنب، يقول لا كل الناس يصنعون هذا، أو يقول يبدو أنه ليس ذنبا، يبدو أننا تشددنا مدة من الزمن واتضح أنه ليس ذنبا. هنا الإشكال، يصبح بعد أن كان جاهلا جهلا بسيطا يوشك أن يرفع الجهل عن نفسه صار صاحب جهل مركب، فقد عاش بالجهل المركب راضيا. طالما أن الجهل مركب سيكون الإنسان راضيا، أما صاحب الجهل البسيط فهو دائما يشعر أنه يحتاج أن يرفع الجهل عن نفسه. حليف الجفا، والجفا غلظ الطبع، هذا صار حليفا كأنه متحالف مع غلظ الطبع، عدم الشعور عدم الإحساس. ورأيت أحدهم يقول أنا لا أخاف من شيء من الموت ونحوه، ويصر على الذنوب ويفرح أنه لا يخاف. وأحدهم يقول أنا لا أبكي من خشية الله، ما دموع ما أعرفها. هذا ليس شيئا طيبا، هذا كما قال حليف الجفا، أضحى عليه مصمما، مصمم على الذنوب ومصمم على غلظ القلب. نسأل الله السلامة وأن يتوب علينا وعلى جميع المسلمين. نعم.
قال رحمه الله فجامع أمراض القلوب اتباعها هواها فخالفها تصح وتسلم.
رحم الله الناظم رحمة واسعة، فالحقيقة أنه في كل بيت يأتينا بأمور جامعة وأمور عظيمة، وكل بيت لو تأملت فيه يمكن أن تجد خيرا كثيرا. وكثيرا ما تقرأ في سير العلماء عبر العصور أن كلمة واحدة سمعها من شيخه أو من زميله أو نحو ذلك كانت فيها هدايته والخير له. هنا يقول فجامع أمراض القلوب، إذا أردت أن تعرف شيئا يجمع كل أمراض القلوب، لأن كل مرض له سبب، فما السبب لأمراض القلوب؟ قال اتباعها هواها فخالفها تصح وتسلم. الذي يجمع أسباب أمراض القلوب هو اتباع الهوى، يعرف الحق ويتبع الهوى. وثق تماما أن الذي يعرف الحق ويتأخر عنه مهدد، لأن الله قال ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. يأتيك الحق وأنت تعرفه فتتجاهله، بعد مدة تصبح غير مبصر للحق، وهذا من العقوبة، نسأل الله السلامة. فاتباع الهوى يولد بعد مدة شيئا أشد منه. قال فجامع أمراض القلوب اتباعها هواها فخالفها، يعني الحل في مخالفة الهوى، لكن طبعا بالانضباط بالشرع، لأنه أحيانا يأتي شيء تحبه وهو موافق للشرع، لكن كثيرا ما يكون الشيء مما تحبه ويكون هوى مذموما. قال الله سبحانه وتعالى ملخصا لأحوال الناس يوم القيامة، قال فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا، صفتان طغى وآثر الحياة الدنيا، فإن الجحيم هي المأوى. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، لاحظ التقابل، خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. إذا أردت أن تنهى نفسك عن هواها فتذكر مقامك بين يدي الله، خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. وفي المقابل
طغى وآثر الحياة الدنيا. هذا الذي طغى ما طغى إلا لأنه نسي مقام ربه، لأن الطغيان هو تجاوز الحد. يعني ألخص هذا، لأن الآية حقيقة تحتاج إلى وقت، لكن معناها دقيق مهم. الإنسان إذا عرف ربه تواضع له وعبده وذل له، فجاءته الأهواء فنهى نفسه عنها، وهذا مصيره الجنة، فإن الجنة هي المأوى. وعبد آخر نسي مقام ربه، وبالتالي سينجرف مع الهوى ويطغى ويتجاوز حده، ويكون المصير فإن الجحيم هي المأوى. ابن القيم رحمه الله في بعض كتبه ذكر أن الهوى شارع النار الأكبر. شارع، تخيل شارع، خط سريع واسع، شارع النار الأكبر قال الهوى، كما أن مخالفته، مخالفة الهوى شارع الجنة الأعظم. يعني تبغى تروح الجنة خالف هواك واتبع مولاك سبحانه وتعالى. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومن شؤمه ترك اغتداء بنافع وترك الدواء الشافي وعجز كلاهما.
نعم، في هذا البيت الخاتم لأمراض القلوب أشار الناظم إلى ما يجلب الهلاك والشؤم على القلب، وهو ترك الغذاء النافع وترك الدواء الشافي. عندنا غذاء نافع وعندنا غذاء لكنه ضار، وعندنا دواء شافي وعندنا دواء مهلك. كيف دواء مهلك؟ تظنه دواء وليس بدواء. كيف غذاء مضر؟ تظنه غذاء وليس بغذاء. فما هو الغذاء وما هو الشفاء؟ الحقيقة أن الوقت يضيق عن هذا، فأحب أن نجعل هذا البيت إن شاء الله مفتتح درسنا في الغد، وإن كان قد بقي وقت لسؤال عند بعض الإخوة أو سؤال عندكم فلا بأس.
كتب الله أجركم شيخنا وجزاكم الله خير ورفع قدركم. باسمكم جميع مشاهدينا الكرام نشكر الشيخ محمد نصيف على ما قدم، كما نذكركم برابط سؤال الفهم الذي يظهر في نهاية كل حلقة. طيب شيخنا، في سؤال وصل عن طريق الواتساب، سؤال من الأخت محمد، من الأخ محمد صفاء، يقول: هل العقل في القلب؟
مسألة العقل هل هو في القلب أو ليس في القلب مسألة علمية تدرس في مطولات هذا العلم، وتكلم عليها العلماء قديما وحديثا، وتكلم عليها أهل الطب، ولم أخط فيها لأمرين. الأمر الأول أنها لا تؤثر في الحقيقة، أن مكان القلب لا يؤثر على ما يطلب منا من عمل، فنحن مطالبون بإصلاح قلوبنا سواء كانت في رؤوسنا أو في صدورنا، هذا سبب. والسبب الثاني، المسألة فيها جانب غيبي وتحتاج إلى بحث، وإلا فلا شك أنه يعني الأمر متعلق بالصدر من جهة، وهناك أمور تتعلق بالرأس وما فيه من أجهزة خلقها الله سبحانه وتعالى، فليس عندي فيها قول محرر وترجيح مثلا، ويمكن لمن أراد أن يتوسع أن يطلع عليها، ولكنها لا تؤثر على أصل الأمر، وهو أننا نريد إصلاح قلوبنا وتنوير عقولنا بغض النظر عن مكانها، والله أعلم.
أحسن الله عليكم شيخنا. طيب شيخنا، هل ما ذكر في هذه المنظومة من أسباب حياة القلوب وأمراضها هي على سبيل الحصر؟
طبعا ليست على سبيل الحصر، ولكنه ذكر أعظم أمر وهو تدبر الكتاب والسنة، وكل ما سواه عائد إليه، مع ما سنشير إليه لعله بعد ليلتين إن شاء الله من أمر الصلاة التي هي أعظم ما يسير به العبد إلى الله. فالحقيقة أن الكلام جامع في هذه المنظومة، كلام جامع فيه أهم القضايا، ثم قد يجد الإنسان أشياء أخرى، وقد يكون ما يجده فرعا عما ذكر في هذا النظم.
كتب الله أجركم شيخنا ورفع قدركم. باسمكم جميع مشاهدينا الكرام نشكر الشيخ على ما قدم، كما نذكركم برابط قياس الفهم الذي يكون في نهاية كل حلقة، ونلتقيكم بإذن الله في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون.